الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مسألة فيما يتعلق بصلاة الجمعة هل تجب على كل من في القرية أن يحضروا صلاة الجمعة ها؟ لهم ثلاثة أحوال ذكرها ابن رجب أن يكونوا من أهلها المستوطنين فيها فيلزمهم الحضور بلا خلاف سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا أن يكونوا غير مستوطنين ولكنهم نووا الإقامة ماذا؟ إقامة تمنع من قصر الصلاة فهؤلاء نعم أحسن إذا كان في القرية من يقيم الجمعة من المستوطنين فيها فيلزمهم حقوقها إن كانوا الحالة الثالثة ليسوا مستوطنين إن كان نازلا تلزم إذا سمع الأذان وإذا كان راحلا ضاربا في السفر فلا تلزم اختار هذا جماعة من العلماء المرأة هل تجب عليها جمعة؟ ما؟ هل في خلاف؟ لا خلاف فيه. العبد هل تجب عليه الجمعة؟ ها؟ لا تجب عليه الجمعة للحديث. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. ما حال الأحاديث التي جاءت فيها أم مسافر؟ خمسة أم مسافر. ها؟ جاء في حديث أبي هريرة وحديث جابر وهي شديدة الضعف وجاء عن ابن عمر والراجح فيه أنه موقوف وإسناده صحيح عن ابن عمر طيب كلام ابن رجب الذي أتيناكم بها الذي يريده في المجلد الخامس صفحة 316 في الخامس 316 الحديث الذي ذكرنا أمس إنما الجمعة على من سمع النداء ما حاله ها؟ موقوف على ابن عمر روي مرفوعا وروي موقوفا والصحيح ما حال الموقوف لما ذكرنا أمس الصيام وهو ضعيف الموقوف أيضا ضعيف من طريق أبي سلمة ابن نبيه الموقوف عن ابن عمر من طريق أبي سلمة ابن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو سلمة ابن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو وسلمة أو أبو سلمة ابن نبيه وعبد الله بن هارون مجهولان فلم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا إنما الجمعة على من سمع النداء
Thank you.
أيه نعم نعم لا لا حديث ابن عمر هذا اللي نبهنا عليه حديث ابن عمر ليس ابن عمر وأيضا ذكرنا حتى حديث أن الجمعة لمن سمع النداء ذكروا الشوكاني آخر الفقرة التي قرأناها ذكرنا تفريق أمس أو لا قلنا في خلاف قبيصة ابن عقبة رواه عن سفيان ماذا مرفوعا وخالفه غيره فروى عن سفيان موقوفا ورواية قبيصة ابن عقبة عن سفيان متكلم فيها ومع ذلك حتى الموقوف من طريق هذين الرجلين هذا اللي ذكرنا تفريقه حديث ابن عمر أشرنا إليه إشارة أنه جاء مرفوعا جاء موقوفا والصحيح في الوقت طيب بقي المسألة التي قرأنا أمس وهي الحالة الثانية إن كان من غير أهلها وقد نوى الإقامة إقامة تمنعه من قصر الصلاة قلنا اشترط بعضهم أن يكون ماذا أن يكون معه مستوطنون في تلك القرية فإن لم يكن مستوطنون فلا تجب عليه نقل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الشرط عن الجمهور في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 166 وما بعدها له بحث وهي تكلم عن أهل البادية وأنهم حتى وإن أقاموا مدة وهم من المترحلين لا جمعة عليهم إن لم يكن معهم مستوطنون في ذلك البلد قد نبه شيخ الإسلام على أن بعض الناس غلط قال بعض الناس يقول من كان معنى المستوطنين أي الذي يكون له اللي يكون لهم بيوت مبنية من الحجار ومرفوعة قالوا هذا غير صحيح فمن أي شيء بنيه سواء من سعف النخل أو من الجريد أو من الطين أو من غير ذلك ما داموا قد استوطنوا ذلك البلد وصار وطنا لهم تجب عليهم الجمعة فإذا لم يكونوا مستوطنين كانوا متنقلين قال كأهل البادية وأهل الخيام الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر ويتنقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا قال فهذا لا تجب عليهم وهذا مذهب جمهور العلماء نقله الشيخ ابن باز في فتاوى إجماعا سئل عن ذلك فنقل أن هذا إجماعا مجموع الفتاوى له صفحات كان 377 هو هذا 376 في المجلد الثاني عشر المجلد الثاني عشر 376 سئل ثم ذكر هذا السؤال قال وأما سؤالكم عن حكم إقامة صلاة الجمعة منكم ومن أمثالكم من طلبة العلم في بلاد الغربة أي وليس هناك مسلمون مستوطنون ماذا يقيمونها فالجواب قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة، ولم يأمر الحجاج بذلك لأنهم في حكم المسافرين. ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله إلا خلافا شاذا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه. قال ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة نحو ذلك الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة، ولأن جمعا من أهل العلم قالوا بوجوبها، سبق معنا أنه هو الصحيح إذا كان هناك مستوطن يقيمها، ولأن جمعا من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة. إلى آخره. قال ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة. هو خالف وجد خلاف لبعض الشافعية، وهو الشيخ باز هنا يقول عن بعض التابعين، وأيضا وجد خلاف لبعض الشافعية بأنه تجب وإن لم يكن معهم مستوطنون يقيمون الجمعة، ولكن كما ترى هذا قول عامة العلماء استدلالا بشأنه صلى الله عليه وسلم مع أهل البادية أنه لم يكن يأمرهم بذلك. فلو سافر مثلا 20 رجلا ويعملون في صحراء ينقبون عن معادن أو عن مواد نفطية أو نحو ذلك مما يعمل فيه العمار، وربما يمكثون شهرا أو شهرين وينتقلون، فلا تجب عليهم إقامة الجمعة. وهذا اختيار كما رأيت الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. طيب نواصل نقرأ. فيسأل يقول هل تتمت الفائدة اليوم التي ذكرت لحديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر؟ لا، مرت معنا مش حديثا، حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، قلنا هذا روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وإسناده صحيح، ليس على المسافر جمعة إسناده صحيح موقوف على ابن عمر. وأما حديث إنما الجمعة على من سمع النداء فهو حديث عبد الله بن عمرو روي موقوفا ومرفوعا، والمرفوع لا يصح وكذلك الموقوف لا يصح، إنما الجمعة على من سمع النداء من طريق أبي سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون عن عبد الله بن هارون وهما مجهولان. طيب مرة معنا في حديث طارق بن شهاب، ما حكم زيادة عن أبي موسى، عن طارق عن أبي موسى شاذة؟ شاذة بها من؟ عبيد ابن محمد العقلي. تقدم معنا صلاة الجمعة في حق المملوك والمرأة. بقي المريض، نقل الإجماع، نقله ابن رشد على أن المريض لا يجب عليه حضور الجمعة، وكذلك الصبي الإجماع، ومستند للإجماع هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب أنه لا تجب عليه حضور الجمعة. بقي لو حضروها كما تقدم معنا، مش لو حضرها المريض أو حضرها الصبي أو حضرتها المرأة، هل تصح؟ تصح منهم اتفاقا. بقي المسافر، هل عليه جمعة؟ في قولان للعلماء، القول الأول قول عامة العلماء أنه ليس على المسافر جمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة. واستدلوا بحديث ابن عمر ليس على المسافر جمعة، قد تقدم أمس أن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، ليس على المسافر جمعة، وسنده صحيح. استدلوا أيضا بحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى يوم عرفة ظهرا وعصرا، جمع الظهر والعصر، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، قالوا فترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة دليل على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. حكي عن بعض التابعين كالزهري والنخعي أنه أوجب الجمعة على المسافر، قال كما أنه تجب عليه الجماعة فكذلك تجب عليه الجمعة. قد اختار القول الأول شيخ الإسلام رحمه الله وأيده بكلام مفيد نقرأه في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 178، بل من 177 وما بعدها. سئل: تنازع الناس، أو قال تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين، هل تشترط لهم الإقامة أم تفعل في السفر؟ قال: منهم من شرطهما جميعا الإقامة، لمن قال يشترط في الجمعة والعيدين الإقامة، وأما المسافر فلا تجب عليه، فلا يشرعان في السفر، وهذا قول الأكثرين، قول الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. والثاني يشترط ذلك، أي الإقامة في الجمعة دون العيد، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. فعلى هذا يصير في الجمعة أنه يشترط الإقامة مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، مذهب الأئمة الأربعة. قال والثالث لا يشترط لا في هذا ولا هذا، كما يقوله من يقوله من الظاهرية، وهذا إضافة إلى القول الأول الذي ذكرناه أنه حكي عن الزهري والنخعي وأيضا بعض الظاهرية الذين قالوا بل يفعل الجمعة المسافر تجب عليه الجمعة، الزهري وحكي عن النخعي وهو قول بعض الظاهرية. قال كما يقوله من يقوله من الظاهرية، وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر، ولقول إذا نودي، وزعموا أنه ليس في الشرع ما يجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا العيد إما نفل وإما فرض على الكفاية، ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة، إلى أن قال شيخ الإسلام قال والصواب بلا ريب هو القول الأول، أي أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا صلاة العيد، بل يشترط الإقامة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. قال والصواب بلا ريب هو القول الأول، وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من 20 غزاة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره. وهذا من أقوى الأدلة في ذلك. ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة، لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته كما كان يفعله في خطبة العيد، ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة، وقد كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبا عارضة فينقلونها كما في حديث عبد الله بن عمرو، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة، بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة، بل كان يصلي صلاة سرية. ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك. ويوم عرف خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه جهر، ولم تكن تلك الخطبة للجمعة، فإنها لو كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمعة، وإنما كانت لأجل النسك، إلى آخر كلامه. فتبين بهذا أن الجمعة لا تجب على المسافر عند عامة العلماء. كما سمعتم هناك مسائل، ماذا حق المسافر الذي أقام إقامة، ماذا تنقطع معها قصر الصلاة أو يمتنع فيها من قصر الصلاة، هذا إذا وجد مقيمون هو لهم تبع، يجب عليه أن يقيم الجمعة تبعا لهم. وكذلك إذا كان نازلا في خلاف كما قرأنا أمس. بقي المسألة التي سأل عنها بعض الإخوة أمس، وهي الذي يكون بعيدا عن القرية هل تجب عليه حضور الجمعة، أو قل ما هي المسافة التي يجب معها حضور الجمعة، ما هو تحديد المسافة التي يجب منها حضور الجمعة وإذا زادت لا يجب؟ بوب البخاري رحمه الله على ذلك في صحيحه في كتاب الجمعة، قال: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ من أين تؤتى الجمعة؟ ما هي المسافة المقدرة وعلى من تجب؟ ثم قال: لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء ولم تسمع أو لم تسمع. هذا تقدم معنا أمس ما تضمنه أثر عطاء، إن من في القرية هذا ما حكمه يجب عليه. قال: وكان أنس بن مالك في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، من عوالي المدينة، فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى إنسان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذه الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. أما أثر عطاء فهو كما تقدم في من كان بالقرية. وأما الآية والظاهر العموم: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة أي وسمعتم ذلك فاسعوا إلى ذكر الله. وأثر أنس وحديث عائشة. ذكر ابن رجب رحمه الله المسألتين: المسألة الأولى من كان في القرية وتقدم معنا أمس، والمسألة الثانية من كان خارج القرية. وذكر فيها عدة مذاهب، أو ذكر فيها مذهبين ثم المذهب الثاني فيه أقوال. نعم، في المجلد الخامس صفحة 317 من فتح الباري، الخامس 317. قال: المسألة الثانية أن من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة، كان خارج، هل تلزمه الجمعة مع أهل القرية أو المصر أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وذكر مذهبين. فقال الطائفة: لا تلزم من كان خارج المصر أو القرية الجمعة مع أهله بحال، إذا كان بينهم وبين المصر فرجة، أي منقطع، ليس هناك بيوت، إما مزارع أو أرض منقطعة، ولو كانوا من ربض المصر، ومعنى من ربض المصر أي من جماعتهم. هذا القول الأول، أن من كان خارج القرية لا تلزمه الجمعة إن كان بينه وبين القرية فرجة، لا تلزمه الجمعة مع أهل القرية. قال: وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وكثيرا ما يتوافق الثوري مع من؟ مع أبي حنيفة، كان في الكوفة. هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. المذهب الثاني قال: وقال أكثر أهل العلم، جمهور العلماء، تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية مع القرب دون البعد، أي قالوا حتى لو وجدت فرجة وكان هناك قرب تلزم. هذان قولان، القول الأول قول أبي حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة أن الجمعة لا تلزم من كان خارج القرية إن وجدت بينه وبين القرية فرجة. القول الثاني أنها تلزم، وهذا قول عامة العلماء، ولكن قالوا تلزم مع القرب، وأما إذا كان بعيدا فلا تلزم. ثم اختلف هؤلاء في تحديد القرب، ما هو المعتبر في القرب الذي تلزم معه يلزم معه حضور الجمعة؟ قال: فقال الطائفة: المعتبر إمكان سماع النداء، فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه، وإلا فلا. هذا القول الأول في التحديد، أن القريب هو من يسمع النداء، فمن سمع النداء لزمه، ومن لم يسمع لم يلزم، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ما حاله عن عبد الله بن عمرو؟ ضعيف، فيه مجهولان. وسعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب، وروي عن أبي أمامة معناه، عن أبي أمامة الباهلي معناه. هذا القول الأول في تحديد القرب، أن القريب من يسمع النداء، فإذا سمع النداء لزمه الحضور والإجابة وإلا فلا. قول أحمد، قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وجاء عن عبد الله بن عمرو وإسناده فيه ضعف، ونقل عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب، وروي عن أبي أمامة الباهلي معناه. استدلوا بقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الآية ظاهرة في حق من سمع، أن من يسمع يجيب. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو، وتقدم التنبيه عليه أنه ضعيف، إنما الجمعة على من سمع النداء. استدلوا بحديث آخر أيضا فيه ضعف عند الطبراني، حديث كعب بن مالك مرفوعا: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يشهدونها، أو ليطبعن الله على قلوبهم، وليكونن من الغافلين، أو ليكونن من أهل النار. شاهد: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة، وهو من طريق عبد العزيز ابن عبد الله، قال ابن رجب: شامي تكلموا فيه. عبد العزيز بن عبد الله شامي تكلموا فيه، وأيضا هو يخالف ما في الصحيحين، حديث الصحيحين دون هذه الزيادة. هذا القول الأول في التحديد. قال: وقال الطائفة: تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ، وهو ثلاثة أميال. هؤلاء حددوا تجب على من بينه وبين الجمعة ثلاثة أميال. قال: وهذا قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد. قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد. وقد بين ابن رجب أن بعض الحنابلة قال: لا فرق بين هذا القول والقول الأول، فإن الذي يكون على بعد ثلاثة أميال غالبا يسمع ماذا؟ يسمع النداء. قال ومن أصحابنا من قال لا فرق بين هذا القول والذي قبله، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، فإن أحمد قال الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ. قال فيكون هذا القول والذي قبله واحدا، يعني هذا القول والذي قبله واحد، لأن أحمد ذكر القولين في فتوى واحدة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ. استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة الذي فيها تحديد ميلين، عسى أحدكم أن يتخذ الصبة على رأس ميلين أو ثلاثة، يأتي عليه الجمعة لا يشهدها فيطبع على قلبه، كلها ضعيفة. عن جابر وعن أبي هريرة وهو ضعيف. قال وقال الطائفة تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال، زاد، قالوا الأول ثلاثة أميال وهنا قالوا أربعة أميال. وروي عن ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة. القول الذي يلي في التفريق، قال وقال الطائفة تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله. قالوا تجب الجمعة على الإنسان الذي يكون بيته بحيث إذا رجع بعد صلاة الجمعة يأتي عليه الليل وقد وصل البيت. قالوا إذا جاء عليه الليل وصل البيت. وصل له بحديث شديد الضعف جدا، حديث أبي هريرة في سنن الترمذي، إنما الجمعة على من آواه المبيت أو على من آواه الليل إلى أهله، وهو من طريق معارك ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، من طريق معارك ابن عباد عن عبد الله ابن سعيد المقبري. ما حال عبد الله تقدم معنا؟ متروك. عبد الله بن سعيد المقبري متروك، ومعارك بن عباد أيضا شديد الضعف، وقد ذكر الترمذي ذلك وقال لا يصح في الباب شيء، لا يصح في هذا التحديد شيء. نقله ابن المنذر هذا القول عن طائفة، قال روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور. روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور. قال ابن رجب وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي، وحكي عن أحمد نحوه. قال وقال الطائفة تؤتى الجمعة من فرسخين، هو ليس زاد ستة أميال، يعني تؤتى الجمعة من فرسخين، قاله النخعي وإسحاق. قال لكنهما لم يصرحا بوجوب ذلك. حاصل هذا، هذه المسألة من كان خارج القرية هل تجب عليه أو لا تجب؟ قلنا بعض العلماء قال لا تلزمه، والقول الثاني قول أكثر العلماء أنها تلزمه هو الصحيح، القول بأنها تلزمه هو الصحيح، ولكنهم جعلوا لازمة على القريب، ثم اختلفوا في القريب من هو، وكل الأقوال التي وردت بالتحديد لا دليل عليها، وأقربها إلى ظاهر القرآن هو الأول، أنه في حق من كان يسمع النداء، وعليه الفتوى عند العلماء، عليه الفتوى عند العلماء. أن من كان يسمع النداء وكان خارج القرية يسكن خارج القرية ويسمع النداء يجب عليه حضور الجمعة. لهم قالوا يعني يسمع بالصوت العالي بدون هذه المكبرات، ولكن يسمع في وقت يكون فيه هدوء بغير إزعاج الآن. ربما المكبرات الآن تناسب الوضع الآن، ما هو الوضع الآن؟ سيارات وبوابير ومصانع وزحمة بشر، وفي تلك الأزمنة كان الوضع هادئا. فإذا كان يسمع النداء بالصوت المعتاد بدون هذه المكبرات في المكان الذي يكون هادئا، ليس في المكان الذي فيه زحمة زحمة ناس وسيارات كالوضع الآن، فإنه تلزمه. فعلى هذا ما حصل هذه المسألة، ما بوب عليه البخاري من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. أما من كان في القرية فتجب عليهم إجماعا، سمعوا النداء أو لم يسمعوا، ومن كان خارج القرية فالصحيح أنها تلزمهم مع القرب ولا تلزمهم مع البعد. ما هو حد القرب؟ إذا كانوا يسمعون النداء. فإذا كانوا يسمعون النداء لظاهر الآية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فظاهر وسمعتم ذلك، فاسعوا إلى ذكر الله في حق من كان بعيدا، وعليه الفتوى عند العلماء. بلال كان نبي الصوت، رفيع الصوت، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره ينادي كان قهوري الصوت. وربما أنت تسمع، نحن حين كنا في كتاب في تلك الأيام ربما كنا نسمع الأذان من موقع بعيد جدا في الفجر أو في العشاء، تسمعه واضحا وهو موقع بعيد ربما يحتاج إلى مشي مسافة. أما القول على أنه من أواه المبيت إلى أهله قول شاب. الذي نقل ابن المنذر عن بعض الصحابة لم يصح عنهم، صح أظن عن ابن عمر رضي الله عنه، أما عن أنس فهو من رواية معمر عن قتادة عن أنس. وما حال رواية معمر عن قتادة؟ مضعفة. وأيضا حديث أبي هريرة فيه ضعف، يعني أثر أبي هريرة فيه ضعف، لكنه هذا جاء عن ابن عمر. قد يقول قال الحديث الذي استدل به البخاري أن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة من العوالي، وبعض العوالي بعيد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقال به؟ رب بعضهم لا يصل إلا في وقت متأخر. قال ابن رجب قال ومقصود البخاري من هذا الحديث أن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصود، وليس في هذا ما يدل على وجوب الجمعة على من كان خارج المسجد. ابن رجب يقول ليس فيه ما يدل على وجوب الجمعة على من كان خارج المسجد، فإنه ليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشهود الجمعة، أي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الجمعة، إنما كانوا يشهدون ذلك. بعض العوالي كما جاء في الأحاديث كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فينطلق أحدنا إلى أقصى العوالي، هكذا في الأحاديث، والشمس ماذا؟ حية، فكان بعضها قريب وبعضها ماذا؟ بعيد. رب بعضها مشي ساعة أو ساعتين. فما هو حاصل هذا الذي يكون خارج القرية؟ هل تلزمه الجمعة؟ ها يا أحمد، إذا سمع النداء تلزمه الجمعة، وإذا لم يسمع كان بعيدا بحيث لا يسمع لا ترجمة. من الأرض المستوية، ربما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون إلى أبعد الأماكن، أرض مستوية. يعني تكون مرتفعة، يعني في جبل، هو هذا نادر جدا، إلا الغالب أن المسلمين يجدون من يصلي. انظرونا كم تحديد الفرسخ والميل، الذي في ذهني أن الميل كم هو 4000 خطوة أو كم يقولون، انظروا تحديد الميل. الميل أما الفرسخ والله الفرسخ هو 300، بقي الميل كم هو؟ 3 من يتصدق على هذا، لو دخل إنسان المسجد بعد العصر فصلى الناس فقام رجل يتصدق عليه، فهل يصلي به 4 ركعات أو 2 ركعات؟ الظاهر أنه يصلي به الصلاة كلها ويكون هو إماما له. نقال من يتصدق على هذا، بين بعض الروايات فيصلي به يكون إماما له. قال إذا كان يرى المسجد ولم يسمع النداء هل يلزم الحضور؟ ربما يرى مسجدا في بلد يحتاج إلى سفر، قال الميل إيش هذا؟ ها؟ وإيش هذا الرقم؟ إيش 16,009 متر؟ نعم قريب من هذا العام، لأن أذكر أنا يقولون الميل 4000 خطوة، 1600 هذا، 1600 لا 1600 تمام حتى يوافق ماذا؟ 4000 خطوة ممكن. ها؟ نحو 1.5 كيلو، فالفرسخ كم يكون؟ نحو 5 كيلو، 3 أميال نحو 5 كيلو، إلى أين 5 كيلو؟ من هنا إلى الجليلة؟ لا لا أقرب من الجليلة، 5 كيلو يعني قريب على المسافة، ربما إذا فيه هدوء يسمع النداء ولا يسمع. ربما الناس كانوا يشهدون، بعض القرى الآن يشهدون الجمعة هكذا، أو لا في بعض القرى يشهدون الجمعة نحو هذه المسافة. تسمع من العقبة بس ميكروفونات الآن. ميكروفونات هذه مكبرات. ها؟ أما على قول الفرسخين هذا بعيد جدا. فيعتبر التحديد بفرسخ أقل ما قيل، منهم من قال فرسخين، منهم من قال 4 أميال، ومنهم من قال من آواه الليل إلى أهله، يحتاج أكثر من هذا. فهذا قريب مش بعيد، هذا الجليل لو مشيت ساعة تصل إليه أو لا، بل أقل من ساعة ربما تمشي ساعة وأنت فيها. فإذا كان نحو هذا تجب عليه. فالفرسخ نحو 5 كيلو بهذا، 5 كيلو متر مربع. قال من كان عنده سيكل هل يجب عليه؟ كان بعيدا، كان عندهم في ذاك الزمان ماذا؟ إبل وحمير وخيول، فالحكم واحد، من عنده سيكل ومن ليس معه سيكل. قال المجاهدون كانوا في كتاب في تلك البلاد يقيمون الجمعة وليسوا من أهلها. لا، ما كانوا يقيمون الجمعة، كفنا 2 شهر ما صلينا الجمعة ولا يوما. المركز كانوا مقيمين من أهل البلد، المركز كان عندهم بيوت وناس مقيمون فيه. أخي يقول المسافر لا تجب على الجمعة، فهل تستحب؟ لا، لا تجب ولا تستحب، لا تشرع له الجمعة المسافر. أن مسافر يقيم الجمعة بحد ذاتهم لا، لا تشرع. لكن لو حضروا مع المستوطنين المقيمين وصلوا أجزأتهم عن ماذا؟ عن صلاة الظهر. أما أنهم يقيمون الجمعة فلا تشرع لهم ذلك. يقول من الذي قال بالفرسخين؟ هو قال به النخعي ومن الزهري. ها؟ النخعي وإسحاق نقله عنه حرب، قال لكنهما لم يصرحا بوجوب ذلك، الذين قالوا يحضرها من فرسخين لم يقولوا ذلك على سبيل الوجوب. أثر أنس ظاهر الصحة الذي علقه البخاري أنه كان يجمع في الزاوية وهي على فرسخين بعيد. وكان تارة يشهد الجمعة بالبصرة. ما حال حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تتهم الله في شيء قضى به عليك. ها؟ عند من؟ حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد وغيره من طريق عبد الله بن لهيعة وقد تبع عبد الله بن لهيعة تابعه عياش بن عباس القتباني مر معنا قريبا وهو ثقة أخرجه أبو يعلى وغير أبي يعلى فالحديث صحيح الذي في مسند أحمد وكذلك كتاب الرضا عن الله لابن أبي الدنيا من طريق عبد الله بن لهيعة وقد أخرجه أبو يعلى وغيره أبو يعلى كما في المطالب العالية كأنه في مسنده الكبير المفقود من طريق عياش ابن عباس القتباني وهو ثقة قال السندي في تفسير الحديث قال ومعنى لا تتهم الله في شيء قضى به عليك أي لا تعتقد أن الله أساء إليك فيما قضى به عليك ولكن اعتقد أن فعله موافق للحكمة قال لا تعتقد أن الله أساء إليك فيما قضى به عليك ولكن اعتقد أن فعله موافق للحكمة نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت